بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، وجاء فيه من حرصك على العلم. والمراد أن هذا الحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أريد به مقابلة القرآن لأنه قال قديم. قاله الحافظ: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أو نفسه. قال الحافظ رحمه الله: قوله من قال لا إله إلا الله احتراز من مشرك، والمراد مع قوله محمد رسول الله، لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان، يعني لا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة محمد رسول الله، فهي قرينتها. وإنما يقال قل لا إله إلا الله اجتزاء بما بعدها، وإشارة إلى ما بعدها إلى أنه قل لا إله إلا الله وما بعدها. قوله خالصا احتراز من المنافق، ومعنى أفعل في قوله أسعد الفعل، لأنها لا أنها أفعل تفضيل. أسعد الناس يعني السعيد سيكون، ليس معنى أفعل تفضيل هكذا يقول، وإلا فكلهم كل المسلمين سعداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أي سعيد الناس، كقوله تعالى: وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معناه أن في النار مقيل وما في الجنة أفضل، فهنا ليس لأفعال التفضيل. ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعد دخولها بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها. يكاد يكون استوعب مسائل الشفاعة في هذا الفصل. فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص، والله أعلم. القول الأخير هو الصواب. قوله من قلبها نفس شك من رشك من الراوي، وللمصنف في الرقاق خالصا من قبل نفسه، وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى: فإنه آثم قلبه. وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله من قال، يعني لا يكفي كتمانها في القلب. والشاهد الآن من هذا الباب الحرص على العلم، الحرص على الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو مان لا يشبعان. منهوم في دنيا لا يشبع ومنهوم في علم لا يشبع. فمن كان له كانت له نهمة في الدنيا هي مقصده ولا يزال بها ولا يشبع، ومن كان منهوما في العلم هو مقصده ونيته فهو سائر على ذلك إلى لقاء الله ما يشبع. ومن الذي يشبع من العلم؟ ما عساه أن يحصل مهما عمر ومهما بحث واجتهد، ولكن الموفق من حصل على حصيلة يعبد الله عز وجل بها ويرفع الجهل بها عن نفسه وغيره. أما العلم لا يحيط به إلا من كان العلم من خصائصه، العلم الكامل من خصائصه سبحانه وتعالى. ومن ما يضاف إلى الشافعي في ديوانه: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من الحرص على العلم على الوقت حتى يتحصل الإنسان على شيء مما أراده الله له من ذلك الأمر المهم، حرص على الوقت وحرص على العلم. أما السبهل من أمثالنا، الله ربما يشيب الغراب، لو شاب الغراب ما يعني ما يحصل على ما حصل عليه المتقدمون إلا أن يشاء الله. وعلى كل، وما كان عطاء ربك محظورا، أهم شيء الاستمرار على الاستقامة وطاعة الله، والشيء الذي يسره الله عز وجل من العلم والعمل والبركة منه سبحانه. وأدلة الحرص على الحديث هي نظيرها أدلة الحرص على العمل الصالح واستباق الخيرات وابتغاء مرضات الله، أدلة الحرص على الجنة. قوله في هذا الحديث: أسعد الناس بشفاعتك، يدل أن من شفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سعيد سعادة عظيمة، بحيث أنه ناجي من الخلود في عذاب الله، وقد يكون ناجيا من دخول النار، وهذه سعادة. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لما شاء ربك. قوله: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فيه أن الشخص يعرف الفطنين من الحلقة، ويعرف الحريصين ومن له نهمة أكثر من غيره. قوله: لما رأيت من حرصك على الحديث، دليل على القرائن، فإن هذا من أدلة العمل بالقرينة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الحديث واجتهاده في تلقي العلم، ظن أنه سيسأل عن هذا السؤال قبل أن يسأل، وهو مؤيد بالوحي، لكن قوله ظننت يدل أنها قرينة. قولها: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، هذا من فضائل التوحيد، فضائل هذه الكلمة العظيمة. كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، ولا تنفع إلا بأن تكون خالصة وبشروطها المعلومة، خالصة من قلبه. من قالها ثم مات على ذلك نفعته جدا، دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ومن قالها ونقضها ومات على الكفر لن تنفعه. ومن قالها نفاقا ورياعا فإن النفاق ينقضها، وصاحب النفاق الدهر الأسفل من النار. ولا فرق بين قول خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، أي قالها ذلك من قلبه معلوم، أي صادقا بها، من نفسه أي بدون إكراه، فإذا أكره على قولها وصارت من نفسه وصارت خالصة فهو أيضا كذلك. رجال يدخلون الجنة بالسلاسل، وقد يراد بكلمة من نفسه من قلبه. هذا هو درسنا ما يتعلق بحرص الحرص على العلم، ونحن بأمس الحاجة والله إلى مثل هذا الدرس، ولا سيما في هذه الآونة التي كثرت فيها الفتن، نعوذ بالله من الفتن. والله نهمتنا العلم وقصدنا العلم، والله مطلع على ذلك، وعسى الله أن يدفع عنا الفتن بهذه ببعض نوايا الصالحين في هذا الشأن. ألف كثير من أهل العلم ما يتعلق باجتهاد الأئمة وحرصهم على أوقاتهم، ومن أبرز ما يذكر في هذه المسألة حرص أبي هريرة رضي الله عنه، إذ كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وربما صار يسقط من بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرته من الجوع، ولا يزال ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى عنه وهو لم يسلم إلا في عام خيبر حدود 4 سنين وقليل، ومع ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث حتى لقب بحافظ الصحابة. قالوا أكثر أبو هريرة، قال يرحم الله إخواني من الأنصار، إنهم يقولون أكثر من أبو هريرة يرحم الله إخواني من الأنصار، قد كان يشغلهم عن ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في مزارعهم، وإخواني من المهاجرين كان يشغلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملازمته الصف في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني أنت يسر ذلك، هذا من الحرص. والبخاري يقوم في الليل أكثر من مرة ويكتب المسألة ويضطجع ثم يذكر ويكتبها ويطيس السراج ثم يكتب المسألة وينام، هكذا. وأبو حاتم وأبو زرعة الرازي والطبري وأمثال هؤلاء حرصهم على العلم جعلهم لا يستطيعون أن يأكلوا طعامهم، والمملي من العلماء يملي، وتركوا ذلك الطعام حتى أنتن، وحتى بلغ بهم الجهد إلى أن حلت لهم المسألة. وابن عقيل الحنبل يذكرون على أنه حصلت له زلات، يذكرون أنه كان من حرصه على العلم إذا أتي بالكعك يفته مع الماء ويشربه حتى لا يؤخره عن العلم. والسيوطي كان إذا جاءه من خاصمه وهو في مسألة يرى أنه سيضيع عليه شيئا من الوقت، يشرف من الطاقة ومن النافذة ويقول عفوت عنك عفوت عنك ارجع حتى لا يشغله. والزمخشري وهو من المبتدعة كذلك السيوطي، معلوم حرصه أيضا، ومعلوم ما كان يقوله من طربه على العلم وارتياحه له. وكذا ابن حزم وكذا غير ذلك من الأئمة، لا تجد إماما من أئمة الدين القديمين وغيرهم ممن نبغ وبرز ونفع وانتفع في علم الحديث أو غيره إلا وله قسطه من الحرص على العلم، مع تقوى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من خالجه شيء من البدع وكان حافظا وحريصا ولكن زلت قدمه، كان حريصا على العلم وزلت قدمه وصار منحرفا عن الجادة. تفضلوا حفظكم الله.